يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، قال أنبأنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران، قال قرأت على أبي، قال قرأت على أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد سنجي، حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدويه بن موسى
الصبحي،
حدثنا أبو رجاء محمد
جعفر، قرأت على أبي جعفر،
قرأت على أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد الصبحي، حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدويه بن موسى، حدثنا أحمد بن جميل قال أنا أنبأنا حفص بن حميد عن ابن المبارك قال كان
عندك
رجل،
أنبأنا أو أخبرنا؟
قال أخبرنا حفص بن حميد عن ابن المبارك قال كان رجل ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه، فسمع أن في موضع كذا وكذا عالما، فركب السفينة وفيها امرأة فقالت ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم، فسمعت أن في موضع كذا عالما آتيك، قالت يا هذا كلما زيد في علمك تزيد في عملك أو تزيد في علمك والعمل موقوف، فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل.
نعم، هذا الأثر مروي عن ابن المبارك، وليس المقصود فيه التزهيد بالعلم، وإنما المقصود في هذا الأثر أن الإنسان يعمل بعلمه. فهذا الأثر أن رجلا ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه، يعني رحل إليه وأخذ منه العلم حتى يقتبس منه، يعني العلم، فسمع أن في موضع عالما فركب السفينة، فهو في السفينة يعني وعظ هذه الموعظة، يعني فقالت له ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم، يعني لما صعد السفينة ولم يجد عالما إلا أخذ منه، ركب السفينة وفيها امرأة، تأمل هذه المرأة، قالت هذه الكلمة فوقعت في قلبه، قالت ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم، يعني عندي شغف بتعلم العلم واتيان العلماء والأخذ عنهم، مشغوف بحب العلم. فقالت له كلما زيد في علمك زيد في عملك، يعني تسأل هذا السؤال، أن إذا أخذت العلم وزاد العلم عندك زاد العمل، أم أن العمل موقوف وفقط يزداد المرء من العلم يعني بدون عمل؟ أي يعني أي الرجلين أنت، أم من الذين يزداد علما ويزداد عملا، أم من الذين يزداد علما ولا يزداد عملا؟ فكانت هذه يعني موعظة له، وهذا التنبيه حقيقة عظيم يعني جدا، لأن مقصود العلم العمل. فبهذا انتبه، يعني لما سألته هذا السؤال قالت يا هذا كلما زيد في علمك تزيد في عملك أو تزيد في علمك والعمل موقوف، فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل، يعني علم أنه يزداد علما ولكن لم يعمل. هذا ليس فيه المقصود كما ذكرنا التزهيد بالعلم، وإنما المقصود فيه الانتباه والعمل كما هو موضوع الكتاب، أن الإنسان لا يفرط في العمل. طيب أكمل.
قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الموصلي، حدثنا عبد الله بن علي العمري، حدثنا الفتح بن شخرف، حدثنا عبد الله بن خبيط، حدثنا عبد الله بن السندي عن إبراهيم بن أدهم قال خرج رجل يطلب العلم فاستقبله حجر في الطريق فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتبر. قال فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ قال فرجع الرجل.
نعم، تأمل هذا، موعظة كتبت على هذا الحجر، كتبها بطريقة يريد فيها يعني التأثير، أنه كتب اقلب هذه الحجر وكتب من يعني أسفلها هذه الموعظة، فقلبها وقرأ هذا يعني الأثر، فقلب الحجر يعني أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تعلم يعني تطلب ما لا تعمل؟ قال فرجع، يعني أنت تتعلم ولا تعمل، كيف هذا؟ فعرف أنه مقصر في العمل، فرجع للعمل بالعلم. ومر معنا الرجل الذي رجع في سفر البحر حتى يعمل بعلمه، وهذا فيه المقصود في أن المرء يعمل بعلمه. طيب أكمل.
قال أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي أنبأنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال عمر بن قيس حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعد ما سمعت مني؟ فقال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك.
نعم، هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها فيها أن من يستكثر من العلم بلا عمل فإنما يستكثر من حجج الله، وهذا يشهد له الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا في صحيح مسلم. ولهذا يروى عن أحد السلف أنه قال ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. قد يقول قائل كيف يجلس إلى القرآن ويقوم منه بنقصان أو زيادة؟ الزيادة معروفة، يزداد العلم يزداد الأثر. قالوا النقصان هو أن يعرف ولا يعمل، هذا هو مقصود كلام السلف بزيادة إن يعني عن يعني ما يقوم أحد من هذا القرآن، ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. بزيادة إن عمل، وبنقصان إن لم يعمل، فمن استكثر من العلم دون عمل فإنما يستكثر من حجج الله عليه. طيب أكمل.
قال حدثني الحسن بن محمد الخلال حدثنا عمر بن إبراهيم بن كثير المقري حدثنا جعفر بن محمد الصندلي حدثنا أبو حفص عمر بن أخت بشر بن الحارث قال سمعت بشرا يقول قال الفضيل هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به.
نعم، الناس درجات وأنواع. رجل لم يعمل ولم يطلب العلم هذا لا شك أنه شر، ورجل يتعلم ولم يعمل بعلمه وهذا أيضا شر، ورجل تعلم وعمل هذا هو الخير. فهذا يعني يبين الفضيل هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به، وخير من ذلك كله أن يسمعه ويعمل به، هذا هو المطلوب. مطلوب سماع الحديث والحرص على سماعه والعمل به، لكن كون الإنسان لم يسمع الحديث أصلا خير من أن يسمعه فيعرف ويفهم ولا يعمل، لأن هذا الحديث الذي تعلمه صار بذلك حجة عليه. وهذا كما ذكرنا ونعيد ونكرر أن فيه ماذا المطلوب منه؟ أن الإنسان يكثر من العلم وطلب العلم دون أن يترك العلم والعمل، يكثر من طلب العلم والعمل، لا أنه يتعلم ولا يعمل، هذا لا شك أنه شر. تفضل.
قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصفهاني فيها حدثنا محمد بن يحيى هو بن منده حدثنا محمد بن عاصم عن أبيه عن سفيان عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول.
نعم، هذا الأثر عن أبي حازم رحمه الله يقول رضي الناس من العمل بالعلم. رضي الناس من العمل يعني غالب الناس رضوا من العمل بالعلم، يعني جعلوا حظهم من العمل هو العلم فقط. يوضح هذا الأثر لعله يأتي عند المصنف لاحقا عن الفضيل بن عياض يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني يقصد بهذا إيش؟ يعني جعلوا العمل هو مجرد القراءة بدون فهم وبدون العمل بما أنزل القرآن لأجله. فرضي الناس من العمل بالعلم يعني الاكتفاء فقط بالعلم دون عمل، ورضوا من الفعل بالقول يعني قول بلا فعل وعلم بلا عمل، وهذا حال كثير من الناس. أكمل.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو قطن قال سمعت ابن عون يقول وددت أني خرجت منه كفافا يعني العلم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره.
نعم، قال سمعت ابن عون وهو عبد الله ابن عون، عبد الله بن عون رحمه الله يقول وددت أني خرجت منه كفافة يعني العلم، ومعنى كفافة أي لا لي ولا علي، يعني هذا معناه كفافة يعني لا لي ولا علي، وهذا من خوف السلف. ومر معنا قول الحسن البصري رحمه الله عن المؤمن أنه جمع بين إحسان ومخافة. هذا المؤمن تجده كثير العلم والعمل ويخاف، بينما المنافق ماذا؟ قول دون عمل ولا يخاف من عقاب الله عز وجل. وقال أبو قطن يعني قال أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره. نعم، يعني أيضا هذا من شدة الخوف، إن صح يعني عنه هذا من شدة الخوف يخاف على نفسه من العلوم الكثيرة التي تعلمها والأحاديث الكثيرة التي حفظها أن تكون حجج عليه لأنه لم يعمل بها. أكمل.
قال أخبرنا محمد بن أبي نصر النصري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الدقاق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي حدثنا أبو شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نعم، هذا أيها الإخوة يبين خطر عظيم، وهو أن الذنوب سبب لنسيان العلم، الذنوب والمعاصي سبب لنسيان العلم. كان المسألة يحفظها، والقرآن والسنة هم مصادر الشريعة، ينسى حفظ القرآن وينسى الآيات وينسى الأحاديث بسبب الذنوب، وأن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه بترك الذنوب حتى يقوى عنده الحفظ ويوفقه الله عز وجل بعدم نسيان العلم. لذلك هذا قول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. خطيئة واحدة، كيف بخطايا وذنوب؟ يعني من عقوبات الله عز وجل أن ينسيه العلم أو يثقله عليه فلا يستطيع طلبه. طيب أكمل.
قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا عبد الرحمن بن العباس عبد الرحمن بن زكريا البزاز من لفظه وأصله، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون الخزاز، حدثنا عبد الله يعني ابن أبي زياد، حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال قرأت في التوراة إن العلم إذ لم يعمل بعلمه إن العالم إذ لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا.
نعم، هذا الأثر عن مالك بن دينار، وفي الرواية الأولى أنه قرأ في التوراة، كما يعني سيذكر أنه قرأ هذا في التوراة. نعم، أن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، وذلك أن الموعظة موعظته لم تنبع من قلبه، والموعظة إذا خرجت من اللسان دون القلب فإن شأنها إما أن يكون لها أثر ويستفيد الناس منها ولم يستفد منها المتكلم، فهذا يكون غيره أنفع بعلمه منه، وإما أن تكون باللسان ودون القلب وهو النوع الثاني، وهذا لا يستفيد الناس منه ولا هو. وإذا كانت من القلب فإنها غالبا أن يستفيد وينتفع بها الناس، فإن الشأن كما ذكرنا يكون الوقع عند الناس إذا خرجت من القلب وأخلص بها. أكمل.
قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصفهاني، حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار، حدثنا أبو بكر بن النعمان، حدثنا زيد بن عوف، حدثنا جعفر بن سليمان.
والقراءة في كتب التوراة لمن يعني يرد عليهم ويبين لا بأس، أما أن يطلع الإنسان فيها دون حاجة فلا، حتى لا يقع في قلبه شيء لا يستطيع أن يتخلص منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أفي شك يعني من الخطاب. أكمل.
قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصفهاني، حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد المسار، حدثنا أبو بكر بن النعمان، حدثنا زيد بن عوف، حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفاء إذا وقع عليه القطر زلق عنه.
نعم، هذا هنا ذكر في هذه الرواية أنه لم يذكر فيها أنه قرأ التوراة، لكن التي قبلها كما مر معنا أنها في التوراة وجد هذا الكلام. نعم، أكمل.
قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أنشدنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال أنشدنا محمد بن عباس اليزيدي قال أنشدنا أبو الفضل الرياشي ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وثق الهوى بأديبه حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب، ولقلما تجدي صابة صائب أعماله أعمال غير مصيب.
نعم، هذا ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا البيت، قال ناظمه ما من روى علما ولم يعمل به فيكف، وفي بعض المصادر وهو أولى ويكف بدل فيكف عن رتق الهوى، والرتق يعني فساد، يعني الفساد يعني عن الفساد والهوى، والمعنى أن من روى العلم وحصله ولم يعمل به بالعلم ولم يكف عن الهوى الفاسد ليس بأديب، يعني من يتعلم هذا العلم ولم يكف عن الفساد فهذا ليس بعالم وليس بأديب. ويروى أيضا في بعض المصادر ما من روى أدبا ولم يعمل به ويكف عن وتغ الهوى بأديب، يعني أديب ويعلم الناس ويدلهم على الأدب وهو يفعل خلافه، هذا ليس بأديب، يعني ليس بأديب بمجرد روايته الأدب دون أن يظهر الأدب عليه، فلا يكون أديبا لمجرد الرواية الأدب حتى يكون بما تعلم عاملا. هذا تكملة البيت، من صالح فيكون غير معيب، يعني إذا عمل بما علم لا يكون معيبا ولا يكون فيه العيب، لأن ما يدعو من أدب وعلم هو عامل به. ولقلما تجدي إصابة صائب، يعني في بعض المصادر قائل بدل إصابة صائب، يعني إصابة قائل، أعماله أعمال غير مصيب. نعم، في هذا البيت ختم هذا الباب، أكمل والآن ينتقل إلى الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ذم طلب العلم المباهاة به والمماراة فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه.
نعم، هذا الباب يعني من كان غرضه في العلم هذه الأشياء، وهذه يعني التي ذكر رحمه الله تعالى تعد من خوارم النية، من خوارم النية في طلب العلم. في هذا الباب ذكر خوارم النية في طلب العلم، فإن طلب العلم من أعظم القرب. طلب العلم عبادة كبقية العبادات كالحج والصيام وغيره، بل هو أفضل العبادات طلب العلم، لأن هذه العبادات لا تقوم إلا بالعلم، فأفضل العبادات طلب العلم. وطلب العلم وهو العبادة لا بد أن تسلم نية الطالب من أمور، منها ما ذكر في هذا الباب، باب ذم طلب العلم للمباهاة. والمباهاة يعني طلب العلم للشهرة والسمعة، ليقال عالم أو ليباهي الناس بعلمه، يقال حافظ. تجد يعني بعض الناس يطلب العلم هذه الأشياء، المباهاة به وللمماراة فيه، يعني للمماراة يماري به الناس سواء العلماء أو غيرهم. قال: باب ذم طلب العلم للمباهاة به والمماراة فيه ونيل الأغراض. الأغراض بالمراد الدنيوية، يطلب العلم لنيل الأغراض الدنيوية من الشهرة أو الصيت أو ليقال عالم. قال: وأخذ العوض عليه، يعني هذه نيته أصلا، طلب العلم ليأخذ المال، ليأخذ العوض، ليأخذ هذه المراتب، ليحصل على الإمامة أو الأذان من أجل الراتب، فيطلب هنا العلم، يتعلم ما هو الاختبار، ما هو كذا، لينال هذا المال. أما إذا طلب العلم ليزداد ويعمل بعلمه ويعلم الناس وكانت هذه تبعا فهذا شيء طيب، يعني ما جعلوا له من مال ووضع له فهذا لا بأس به. أما أن يكون غرضه من طلب العلم هذه الأشياء فهذا حذر منه السلف، أن المرء يطلب العلم للمباهاة. فتجد بعض الناس يضبط مسألة واحدة يقرأ فيها خلاف العلماء، ويضبط كل مداخل هذه المسألة والأقوال والأثار، ثم يجلس في مجلس فيه من طلبة العلم الكبار أو العلماء، ثم يطرح هذه المسألة ويذكر من الأدلة، حتى أن بعض العلماء قد لا يستحضر الدليل أو لم يعهده بهذه المسألة قديم، فيريد أن يباهي به حتى ينظر إليه ويلفت الأنظار إليه. هذا خطره عظيم، هذا يأتم في هذا الفعل، هو طرح فائدة ومسألة، لكن ما هي نيته ومقصده؟ ولو سئل عن مسائل أخرى لوجدته جاهلا بها. والإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي ألقى درسا لطلابه وتكلم بمسألة وذكر فيها التفصيل الشيء يعني العجيب الذي أبهر الطلبة به وقيدوا هذه الفوائد، ثم ذهب بهؤلاء الطلبة إلى مجلس فيه كبار القضاة إلى وليمة فجلس ذكروا من المسائل، ثم تطرقوا لهذه المسألة التي ذكرها في الدرس، ففرحوا الطلاب كي يظهر شيخهم وما عندهم من العلم واستحضاره للمسألة ويظهر عليهم، وانتظروه أن يتكلم ولم يتكلم الإمام ابن رجب في هذه المسألة. فلما انتهى المجلس وسأله الطلاب قال ذلك المجلس يعني لوحدي ومعكم نبتغي به وجه الله، ولكن هذا المجلس إذا تكلمت به أبتغي به الدنيا، أي وهي المباهاة والمماراة، يسكتون عن المسائل تربية لهذه النفس. بهذا ورد كلام يعني كثير من السلف كما سيذكر هنا. طيب أكمل.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا بشر بن عبيد بن عبيد الدارسي حدثنا محمد بن سليم عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار.
نعم، نسأل الله السلام والعافية. هو يعلم ويحفظ وراجع المسألة، ولكن بهذا الذي ألقاه النار. لماذا؟ لأنه كما ذكر هنا حذيفة رضي الله عنه، من طلب العلم ليباهي به العلماء، يعني تعلم العلم من أجل أن يتفاخر به عند العلماء. وكما ذكرنا قد يكون العالم بعيد عهد من هذه المسألة يريد بهذا أن يبين ظهوره عليهم أو يماري به السفهاء، يعني تعلم العلم من أجل الممارات، يقال إنها من المرية، المماراة يعني من المرية وهي الشك والريب، وذلك أن كل من الطرفين يتكلم من غير ضبط للعلم وانطلاق من أصوله وقواعده والنية الصالحة فيه، فيكون تعلم للمماراة والمجادلة والمخاصمة أو يصرف وجوه الناس إليه، وهذا لا شك أنه على خطر عظيم له بكل يعني مسألة يطرحها بهذا يريد بها هذا الغرض جزء من النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب.
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري قال أنبأنا أبو بحر محمد بن الحسن الكوثر حدثنا محمد بن يونس حدثنا أبو يوسف يعقوب بن القاسم الطلحي حدثنا عثمان بن مطر حدثنا أبو هاشم رماني عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، وهذا بمعنى الحديث الذي قبله. أكمل.
قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو عمرو الزاهد محمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو أحمد بن زياد البزار حدثنا سريج بن نعمان حدثنا فليح يعني بن سليمان عن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغي يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
نعم، عرف يعني الريح. ثم أورد رحمه الله هذا يعني الحديث عن أبي هريرة كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما يبتغى به وجه الله، يبتغي به وجه الله بهذا العلم، يعني من علوم التي ينال بها رضا الله عز وجل، وهي داخلة في القرب، وهي علوم الدين وعلوم الشريعة والفقه في الدين من تعلم علما يبتغى يعني به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني أغراض من أغراض الدنيا، مثل يحفظ القرآن مثلا أو يسمع الحديث ويتعلم المعاني لينال على ذلك راتب أو وظيفة في هذا الشيء. لم يجد عرف الجنة يعني ريح الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أكمل. لكن الإنسان يجعل في تعلمه للعلم هو الازدياد منه والعمل به، وإن جاء ذلك وتعليم الناس، إن جاء راتب على هذا أو شيء من المال لم يتقصد هو هذا الشيء فلا بأس به. أما أنه يتعلم لا للعمل ورفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، يتعلم من أجل أنه سمع أن في هذا المكان من يحفظ كذا أو يتعلم كذا يأخذ من الراتب كذا وكذا، فهذا على خطر عظيم كما مر في هذه الآثار والأحاديث. أكمل.
قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بكران القرشي، قال: أنبأنا أبو الفضل عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وأنبأنا علي بن المحسن التنوخي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن ماهبرد الأصبهاني، قال عبد الله حدثنا وقال الزهري: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سابور، حدثنا أبو نعيم الحلبي، حدثنا مخلد بن الحسين، قال حدثنا هشام بن حسان، قال: سمعت الحسن يقول: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه.
نعم، هذا تشهد له كثير من الآيات، وهذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله.
كيف؟ قال الزهري: فذاك حظه منها.
نعم، إيه قرأتها؟
وقال الزهري: فذاك حظه منها.
نعم، وهذا في آيات كثيرة تثبت هذا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. وقال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا الأثر عن الحسن هو مستفاد من هذه الآية الكريمة، فإن من أراد الآخرة بعمله نجا في الدنيا والآخرة بكل شيء، في الإحسان مع الناس وتعليم الناس. وأما من أراد أمور الدنيا فينال هذه الأمور. لذلك من أكرم العرب بالمعروف لدى الناس؟ قلنا حاتم أو من؟ الله بن زيد بن جدعان. لا، هناك أكرم منهم. من أكرم منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، لأنه يبتغي بإكرامه وتعليمه وكل شيء ما عند الآخرة. لذلك أما ما كان عند حاتم الطائي فإنه أراد بذلك ثناء الناس وقد ناله، أراد بذلك أمور الدنيا من ثناء الناس. وهذا يبينه الحديث الصحيح أن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، فبين أنه كان يريد شيئا فناله، يعني يريد ثناء الناس وهذا فحصل عليه، لكنه لم يوحد الله عز وجل. كذلك عبد الله بن زيد بن جدعان كان له جفنة، يعني صحن يأكل، يعني من كبر هذا الصحن وحجمه الذي على الراحلة يأكل منه وهو على راحلته من كرمه وطعامه، وهو ابن عم أبو قحافة والد أبو بكر ابن عمه، وكان يعني لم يوحد الله ويريد ثناء الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأعرابي: اذهب فخذ ما بين الجبلين من الوادي من الغنم، مما يأخذ من الغنائم وغيرها، وكان أزهد الناس في الدنيا ويكرم الناس ويعتق ويصنع عليه الصلاة والسلام ولا يريد بذلك إلا وجه الله. فمن كان يريد أمور الدنيا يناله، يريد أن يقال عالم، يريد المال يناله، لكن يحرم أجر الآخرة. طيب أكمل.
قال أخبرني أبو محمد حسن بن أحمد الحربي الخطيب قال أخبرنا أحمد
قال الزهري فذاك حظه من النار، كلما زاد زاد حظه من النار وعقابه من النار. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحربي الخطيب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان أن العباس بن يوسف الشكلي حدثنا محمد بن ماهان حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت وهيب بن الورد يقول ضرب مثل عالم السوء ثقيل، إنما مثل عالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون، كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها.
نعم، هذا الأثر عن وهيب بن الورد رحمه الله، وهو أثر عظيم فيه ضرب الأمثال وضرب المثل لعالم السوء، ومثل عجيب حقيقة، والأمثال فيها فائدة، فيها تقريب للمعاني، ولا سيما الأمثال الدقيقة في التعبير عن المعاني. والحجر هذا ما يقوله العامة بماذا؟ يقوله العامة يقول حجر عثرة، يعني ذكره قال ضرب مثل يعني عالم السوء، هناك عالم ولكن إذا يعلم الناس لكن إذا نظروا إلى فعله فهو يخالف فعله، لم يعمل بعلمه، فهذا يكون عند الناس ماذا يصنع الناس؟ يقولون فلان الذي يقول كذا لم يعمل به، إذا نترك هذا، فأصبح حجر الناس يتقبلوا هذه المعلومة ويحيون بها كالماء يحيا به الشجر. العالم السوء كمثل حجر، يعني ويمكن كما قلنا حجر عثرة زاد بها، قال مثل العالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، يعني في ساقية الماء التي يمشي فيها الماء حتى يصل إلى الشجر، لو جاء بالحجر ورمي في الساقية التي يمشي بها الماء ماذا يصنع؟ أوقف هذا الماء، فلا هو يشرب من الماء، يجعل الناس لا يشرب، لا هو الذي يشرب من الماء هو بنفسه لأنه لم ينتفع بعلمه، ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر، ويعني لا ينتفع الناس بهذا الماء. وهو بيّن هنا أن العلم كالماء، العلم كالماء. والله ذكر يعني في كتابه الوحي أنه كالماء، قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ماذا ذكر بعدها؟ قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات، يعني كل كما أن الأرض الميتة تحيا بها يعني الماء، فالقلوب الميتة يحيا بها الوعظ والوحي. فمثل الوحي مثل ساقية الماء، فإذا جاء بحجر وألقي في الساقية هذه لم ينتفع الناس به صاحبه الشرب ولا الشجر، كذلك الذي يعلم الناس ولم يعمل بعلمه فهذا عالم سوء. ثم ذكر أن هذا العالم لو قال للناس، ولكن لا يفعل هذا العالم السوء، لو قال للناس خذوا مني العلم ولا تأخذوا مني العمل لانتفع الناس، ولكن لا يفعل هذا، وهذا معنى كلامه ولكنهم يريدون أن يدعون عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلون معهم فيها. وهو معنى كلامه كانوا قد نصحوا قبله. ماذا قال؟ قال فقالوا يقول ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون. كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعون عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها، يعني فيدخلوا معهم فيها. أكمل.
قال أخبرنا أبو القاسم.
واضح هذا المثال أيها الأخوة، كثير ما يذكر الله عز وجل هذا القلب والانتفاع بالعلم ويذكر بعده ماذا؟ الماء وحياة الأرض، لأن به يحيا بالعلم والعمل. نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الأيادي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري حدثنا عثمان بن علي حدثنا عبد الرحمن بن محمد الشامي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت ابن عيينة يقول قال عيسى بن مريم عليه السلام يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلة تعجب من رآها وتقتل من أكلها.
تعرفون شجرة الدفلة؟ شاهدت يعني مقطع أو كذا أنها قتلت الجمال، جمل نوع قتله وهي شكلها جميل ولكن فيها يعني سم سبحان الله تقتل. فهذا الذي يتعلم ولم يعمل كهذه الشجرة. قال يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم قولكم شفاء لأنه قرآن وسنة وعلمكم داء يعني مرض مثلكم مثل شجرة الدفلة تعجب من رآها وتقتل من أكلها. نعم أكمل.
قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أنبأنا محمد بن عمران بن موسى المرزباني حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد.
وهذا الكلام أيها الإخوة من باب الإسرائيليات، إعداد الإسرائيليات، ولكن معناه مقارب لما مر معنا. نعمكم.
قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أنبأنا محمد بن عمران بن عمران بن موسى المرزباني حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد حدثنا عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن وهب بن منبه أن عيسى بن مريم عليه السلام قال ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذ لم يعمل به ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم إلى الأرض يطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذباب قولهم مخالف فعلهم من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظل التين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا إن البعير إذ لم يثقه صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله وإن العالم إذ لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل ويلكم يا عبيد الدنيا إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن الإيمان والعلم والعمل.
نعم هذا أيضا مما يروى عن بني إسرائيل. يقول وهب بن منبه أن عيسى بن مريم، ولا شك أن وهب يعني بينه وبين عيسى سنوات كثار، لكن هذا مما يروى يعني من الإسرائيليات. والمعاني التي جاءت في هذا الخبر فيه معاني عظيمة، وهو يقول: يا ويلكم يا عبيد الدنيا، ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصر، كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به. كما أن سعة نور الشمس والقمر لا يستفيد منها من الأعمى الذي لا يرى، كذلك العالم الذي عنده علم كثير وسعة لكن لم يعمل به، لم يظهر عليه العلم، تجد عاق لوالديه، يؤذي الجيران، لا يؤدي الصلوات الواجبة عليه، فهو يفعل المحرمات ويبتعد عن الواجبات، فهذا ليس لعلمه أثر عليه، والناس ترقبه وتنظر إليه. فإذا عملت الناس بعلمه، كثير من الناس يقولون: وجدنا الشيخ فلان يفعل كذا، ترك كذا، يعملون بما فعل هذا، فهذا لم يستفد بعلمه وأصبح عثرة على الناس. ما أكثر الثمار أثمار الشجر، يعني عندما تنظر إلى الأشجار المثمرة كثيرة جدا، وليس كلها ينتفع، يعني ينفع ولا يؤكل، وما أكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما علم. هذا معنى كلامه، أن الأشجار ضرب مثلا لذلك. الله عز وجل يذكر في كتابه والأمثال بالأشجار أن هناك من يكون عنده علم وعنده كذا لكن لم يعمل، فهو كمثل هذه الأشجار التي فيها ثمار ولكن لا ينتفع بثمارها. لذلك قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، أي ثمارها، فهذه الثمار لا توجد ولا يعني هذه الثمار إذا كان الإنسان ينفع بعلمه ويعمل به فهو من الثمار الطيبة، أما إذا لم ينفع بعلمه لم يعمل به ولا يعلمه الناس فهو من الثمار الخبيثة أو الثمار التي لا ينتفع بها. فاحتفظوا من العلماء الكذبة، يعني احتاطوا واحذروا، هذا معنى احتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم، يعني يلبسون الثياب الخشنة وينكسون رؤوسهم على هيئة المتواضعين أو المتواضع المخبت، رؤوسهم إلى الأرض، يطرفون من تحت حواجبهم، يعني وكما ترمق الذباب، قولهم مخالف فعلهم، من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظلة، يعني لا يجنى من الشوك العنب ولا يجنى من الحنظل التين، هذا معنى كلام. كذلك لا يثمر قول العالم الكاذب إلا زورا، قال: إن البعير إذا لم يوثق، ثم ذكر هنا مثل، قال: إن البعير، إنسان اشترى بعير، وهذا البعير الذي اشترى لم يوثقه، يعني لم يربط هذا البعير صاحبه في البرية، نزع إلى وطنه وأصله، وهذا معروف عند أهل البر، أن أهل يعني هذه الجمال أنه إذا أحضر بعيرا ولم يوثق لم يربط ويقيد أنه يرجع إلى موطنه الأصلي. إن البعير إذا لم يوثقه صاحبه في البرية أو البرية، يعني إذا أخذه في البرية ولم يوثق نزع إلى وطنه وأصله، يعني وإن العالم إذا لم يعمل به، يعني يعمل به صاحبه العلم، إذا لم يعمل به خرج من صدره، وهذا مر معنا، يعني توثيق أو وربط العلم في الصدر ماذا؟ العمل به، وإذا لم يعمل به ذهب هذا العلم من قلبه. لذلك قال الله تعالى مبينا هذا في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: وإن العلم إذا لم يعمل، العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله. إلى أن قال: وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء، والتراب يعني لا يصلح أي لا ينبت إلا بتراب وماء، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. الإيمان علم وعمل، الدين علم وعمل. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا معنى كلامه. قال: ويلكم يا عبيد الدنيا، إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه، وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن. قال: الإيمان والعلم والعمل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.